بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أي عالم من العلماء أو حتى مفكر عندما يتصدى لمشروع علمي ويريد أن يخرج الناس تأليفا احتاج أن يستحث كل أدواته الفكرية والعلمية والذهنية والزمنية أيضا، وربما حتى يحتاج أن يستشير كل من يرى أنه سيفيده أو يعينه في ذلك المشروع العلمي. الجامع الصحيح، صحيح البخاري، كتاب لا يتنازع اثنان من المسلمين في قيمته وأهميته وعظيم منزلته. وهذه المنزلة الرفيعة التي تبواها هذا الكتاب العظيم المبارك تدل على أنه بذل في تصنيفه وتأليفه جهد عظيم جبار كبير، احتاج وقتا من الزمان الكثير، احتاج استحثاثا من مؤلفه وهو الإمام البخاري لكل ما أوتي وآتاه الله عز وجل من قدرات علمية ذهنية في حفظه وفهمه واستيعابه، واستغل أيضا كل ظرف زماني أو مكاني أمكن أن يتوصل إليه ليعينه على إتمام مشروعه، ثم بعد ذلك استشار وعرض عمله على كل البارزين والأئمة المتوفرين في زمنه ليسددوا ما ربما فيه من خلل أو نقص ليخرج فعلا مشروعا مدروسا مراجعا مدققا من أكبر هيئات علمية يمكن أن نتصورها كما سنذكر وكما سنبين. أولا، هناك لفتة رائعة جميلة أراد الإمام البخاري عندما بدأ يصنف ويؤلف في هذا الكتاب المبارك أن يرتبط بالمكان. نحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة إلى طيبة واستقر بها وأصبحت هي بلدته وهي مدينته، فكانت تسمى ولا تزال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده المبارك الشريف، وفيها روضته التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفيها قبره الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفيه بيوته ومساكنه وأدواته، وفيها وفي تلك البقع نشر النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وأتم رسالته وعلم أصحابه وبعث الكتائب وأرسل الرسائل. فهنا الإمام البخاري وهو يستحضر هذا الجو الروحاني الإيماني المرتبط ضرورة بذاك المكان، بالمدينة طيبة، بالمسجد النبوي الشريف، مصلى النبي عليه الصلاة والسلام ومجلسه في الروضة الشريفة التي هي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فأحب أن تكون بدايات الأحرف الأولى التي سيكتبها في تصنيف الجامع الصحيح في تلك البقعة، فعان السفر إليها وأقام بها وقال كلمته العظيمة: حولت تراجم أبواب الجامع الصحيح عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. هذه الكلمة نريد أن نفهم منها شيء، وما قالها البخاري إلا ليرسل لنا رسالة جميلة مؤثرة، يريد أن يرتبط بالمكان، لأن هذا الارتباط بالمكان، هنا كان يصلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هنا كان يجلس، هنا كان يعلم، هنا كان يحدث، هنا صارت له الأحداث التي نقرأها في السيرة المباركة، هنا بيته، هنا مسكنه، هنا قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، هنا أبو بكر، هنا عمر، هنا عثمان، هنا علي، هنا أمهات المؤمنين. هذا الجو المشحون بهذه الرموز الإيمانية لا شك أنها ستوقع في النفس تأثيرها الروحاني والإيماني ثم سيوظف ذلك كله في ماذا؟ أولا في استمرار التدفق الحماسي والرغبة في إتمام هذا المشروع العلمي، لأن هذه كلها المشاهدات التي يشاهدها وهو في ذاك المكان الشريف ويستحضرها عندما تمر عليه أي حديث يقرأه أو يحفظه أو يعلم أو يدرسه، يربطه بالمكان الذي كان فيه وصار فيه ذلك الحدث، والمكان الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك سيعطيه دافعا مستميتا فعلا أنه سيتمم هذا المشروع وسينقل هذه الرسالة مشحونة بهذا العبير الجميل الذي لا يزال يتدفق من أركان وجنبات ذلك المكان الشريف بجوار منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فارتأى البخاري أن يضع التراجم، والتراجم هي عناوين الأبواب التي في داخل الصحيح، التي هي الفائدة الفقهية أو السلوكية أو الأخلاقية أو العلمية أو التي تتعلق بالسيرة، التي يستنبطها الإمام البخاري بذهنه وفهمه من مجموعة الأحاديث التي سيدخلها ويرويها في ذلك الباب. هذه الفائدة يريد أن يوظفها بالفعل مجموعة بذلك الشحن العاطفي والروحاني بموجودات المكان. فكل تراجم الجامعة الصحيحة نقرأها، اعلم أن الإمام البخاري إنما كتبها عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ليعطينا الرسالة أن من هذا المكان سطع هذا النور كله وانتشر في الأرض كلها. ثانيا، الإمام البخاري طاف في الأرض كلها، يقول هو عن نفسه: كتبت الحديث عن 1000 شيخ وزيادة في بخارى وفي خراسان وفي الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة ودمشق ومصر، طاف كل أرجاء الأرض، لا يسمع بإمام عنده لو حديثا واحدا إلا رحل إليه وتجشم عناء المشقة في الوصول إليه ليأخذ ذلك الحديث منه، حتى تكون لديه رصيد ضخم بلغ كما يقول هو: جمعت أو أخرجت أحاديث الجامع الصحيح من 600,000 حديث، رصيد هائل جبار اختزنته ذاكرته وحفظه، 600,000 حديث يسندها إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها وحروفها ومستحضر عللها وأحكام الأحكام المستنبطة منها، 600,000 حديث، ثم ينخلها نخلا ويدرسها دراسة ويسبرها سبرا وينتقي منها نحو 3,000 حديث إذا حذفنا المكرر، وإلى 7,000 حديث بالمكرر، هي مجموعة الأحاديث التي صنفها وأدخلها في صحيحه المبارك الجامع الصحيح صحيح البخاري. 3,000 حديث من 600,000 حديث تدل على عملية تنقية ضخمة جدا وترشيح وترسيب مضنية جدا، استغرقت منه جهود علمية كبيرة ومتسع من الوقت، لأنه هدفه الأكبر يريد أن يقدم للناس الصحيح الثابت الذي يطمئن كل من قرأه أن هذا بالفعل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عنده منزلة الوحي واليقين، فكل حكم يدل عليه هو حق، وكل هدف أو رسالة أو خلق يؤسسه فهو صدق، لابد أن يتلقى كذلك. لأجل ذلك قام بهذا العملية الضخمة الجبارة الهائلة من التأليف والتدقيق من 600,000 حديث، أخرج هذه 3,000 حديث. يقول هو أيضا: ما كتبت حديثا إلا اغتسلت، هذا كلام البخاري رحمة الله عليه، وصليت 2 ركعتين واستخرت الله في كتابته، فإن وجد في نفسه شراحا كتب الحديث، وإن وجد شيئا راجع مرة أخرى ودقق مرة أخرى. انظر، 3,000 حديث وبالمكرر نحو 9,000 عند كل حديث يصلي 2 ركعتين ويستخير، هذا يدل على أنه يرى أنها أمانة عظيمة يريد أن يبرئ ذمته فيها أمام الله قبل كل شيء. ثم بعد هذا الجهد كله عرض كتابه على 4 من كبار الأئمة، هي اللجنة العلمية الأخيرة التي راجعت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن معين هم أعلام الأمة في الحديث، راجعوه ودققوه ووافقوه على كل ما فيه إلا نحو 4 أحاديث قالوا لو تراجعها، وكان الصواب فيها معه إذن والحمد لله. مشروع اعتني به أعظم العناية، فكان الجامع الصيب حق له رفعته وله موقفه العظيم وله سموه الكبير في كتب العلم كلها، لأنه هو حديث النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وأختم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.